القرآن كتاب حياة، القرآن كتاب نور، القرآن كتاب شفاء، أنزله الله تبارك وتعالى لنخرج به من دائرة الشقاء إلى دائرة السعادة. قال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذن كيف نواجه ابتلاءات الحياة؟ كيف نواجه مصائب الدنيا؟ كيف نواجه الآلام والأوجاع؟ يرسم لنا القرآن طريقا نيرا في ذلك من خلال قصص الأنبياء والرسل الذين أحبهم الله عز وجل واصطفاهم رب العالمين تبارك وتعالى، بل اتخذ منهم أخلاء كمحمد صلى الله عليه وسلم وكإبراهيم عليه السلام. الله تبارك وتعالى يرسم لنا هذا الطريق، أن هؤلاء الأنبياء قد ابتلوا ومع ذلك صبروا وصابروا ورابطوا، أنهم لم يسيئوا الظن بربهم تبارك وتعالى، أنهم أحسنوا الظن بالله العليم الحكيم، علموا أنه عليم حكيم، أن أفعاله كلها خير وعدل ورحمة وحكمة ومصلحة، علموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئته المطلقة متعلقة بحكمته المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فلا يشاء شيئا إلا هو عين الحكمة وهو عين الخير. وكما ذكرنا، علم الناس ذلك أم لم يعلموا؟ أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يفهمون عن ربهم عز وجل، ولذلك لا يذوقون طعم الإيمان. طعم الإيمان في وقت المحن، في وقت الأزمات، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أن يذوق طعم الإيمان في أن يرضى بالله عز وجل، أن يرضى بأسمائه وصفاته، أن يرضى بأفعاله وأقضيته وأقداره وقسمته للأرزاق، أن يرضى بالله الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، القابض الباسط، الخافض الرافع، أن يرضى بالله الذي هو كل يوم هو في شأن، يفرج كربة، يغفر ذنبة، يفك عانية، ينصر مظلومة، يؤتي الملك من يشاء، ينزع ملك من يشاء، يعز أقواما، يذل آخرين، كل على وفق العلم والحكمة والخبرة والرحمة والمصلحة، لا يفعل شيئا عبثا، يضع الشيء في موضعه تبارك وتعالى. أحسنوا الظن بربهم وعلموا أنه أرحم بهم، أنه عز وجل أرحم بهم من الوالدة بولدها، أرحم بهم من أنفسهم، لله أرحم بهذه من الأم بولدها، لله أرحم بعبده من الأم بولدها. الله تبارك وتعالى رحيم بنا، وإن ابتلانا لا يبتلينا ليعذبنا، إنما يبتلينا ليصطفينا ويهذبنا. قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. القرآن يصف لك هذا النور، يصف لك طريق السعادة في وسط الأزمات، في آتون الصراع، في وسط المحن، في وسط الغموم والهموم والآلام. الحياة لن تخلو من ذلك، الحياة ليست فردوسا أرضيا وليست يوتوبيا تعيش فيها حالة من السعادة والنشوة واللذة والمتعة المستدامة، هذا يكون في الجنة. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هذا في الجنة. أما في الدنيا فأنت هنا في ابتلاء، فأنت هنا في ابتلاءات في الحقيقة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. علم ذلك الأنبياء والرسل، علموا أنهم سيبتلوا في الله عز وجل، علموا أنهم سيزلزلون في الله تبارك وتعالى، علموا أنه سيبتليهم بكلمات، ليتم هذه الكلمات يتمم عبودية كل كلمة مع كل أمر ومع كل نهي من الله تبارك وتعالى، هنالك عبودية، مع كل اختيار وموقف مع كل علاقة هنالك عبودية، أن تؤثر الله على من سواه، أن تؤثر الله على أحبابك، أن تؤثر الله على أوطانك، أن تؤثر الله على كل ما تحب، أن يكون الله عز وجل أحب إليك من كل شيء وآثر عندك من كل شيء. يكون قضاؤه وفعله وما قدره لك وما اختاره لك أفضل عندك وأحب عندك من كل شيء. هذا هو عين الابتلاء وعين الاختبار وعين النجاح في هذا الاختبار. أتوا ربهم عز وجل بقلب سليم، هذا القلب الذي قد سلم من كل شيء سوى الله. ولذلك إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، إمام الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير البرية بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، قاله قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو قاله على سبيل التواضع كما اختلف في ذلك أهل العلم. وإنما المقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل البرية وأفضل البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، لماذا اتخذه الله خليلا؟ لماذا رفعه درجات؟ لماذا جعله إماما؟ لماذا جعله أمة؟ ذلك ما سنقف معه في الحلقات القادمة، وذلك ما يرسمه لنا القرآن لنصبر لنصمد في وجه الفتن والشبهات والشهوات والمحن والصدمات، لنسير على الطريق الذي سار عليه الأنبياء ملوك السعادة أصحاب السعادة والذين هم في الحقيقة أئمة الصلاح والإصلاح عبر الزمان وعبر العصور. هم الأسوة الحسنة وهم القدوة الحسنة. نقف مع الخليل عليه السلام إبراهيم الذي وفى عليه السلام.